رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في كل لقاء من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى أضيافا على مائدة النبوة المباركة، ننزل تلامذة نجباء بإذن ربنا سبحانه على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وشعارنا في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم، ويتجدد اللقاء مع المسجد ومكانته وحرمته وفضله وشرفه ومنزلته في دين الإسلام. يتجدد اللقاء مع آداب المساجد، وقد عشنا في اللقاءات الماضية بفضل الله وتوفيقه مع المسجد، وبينا أن أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض المساجد، وبينا موقف الإسلام من حضور المرأة إلى المسجد وشهودها دعوة الخير وجماعة المسلمين، وبينا موقف الإسلام من حضور أولادنا الصغار الذين لما يبلغوا بعد من حضورهم إلى المساجد ومخالطتهم للكبار وتمرينهم وتعويدهم على إلف المسجد وحبه، وبينا طرفا من آداب المساجد بدءا من الخروج من البيت إلى المسجد، ثم في الطريق إلى المسجد، ثم في حال الدخول إلى المسجد، وبينا أن الدخول يكون بالقدم اليمنى مع الدعاء مع ذكر الله عز وجل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ونحن في ذلك كله نقبل على الله تعالى بقلوب مخلصة، نخرج من بيوتنا لا ينصبنا للذهاب إلى المسجد إلا أننا نريد وجه الله عز وجل ونبتغي مرضاته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، نقف في هذا اللقاء بإذن الله تعالى مع بعض آداب المسجد في داخل المسجد. تكلمنا عن آداب الاستعداد للمسجد من البيت إلى المسجد، ووقفنا عند باب المسجد ودخلنا بالرجل اليمنى ذاكرين الله عز وجل، فهيا بنا لندخل المسجد ولنتعرف على آدابه. إن من أول الآداب التي يجدر بنا أن نتحلى بها داخل المسجد، وهي أيضا نتحلى بها قبل الدخول إلى المسجد، السكينة والوقار. السكينة والوقار. ويظهر إن شاء الله تعالى أمام حضراتكم على الشاشة حديثنا الأول في هذا المقام المبارك من حديثنا عن آداب المساجد. هذا الحديث يبين لنا أن من أهم الآداب التي ينبغي أن نقوم بها وأن نحرص عليها وأن نتحلى بها حال ذهابنا إلى المساجد وكذلك داخل المسجد، السكينة والوقار. فما هو نص هذا الحديث الذي يعلمنا هذا الأدب؟ في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو حديثنا الأول. وفي معنى هذا الحديث حديث رواه البخاري عن أبي قتادة الأنصاري قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، جلبة صخب صياح صوت مرتفع دبيب أرجل، بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو الأدب الأول، هذا هو الأدب الأول، السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. فهل السكينة هي الوقار؟ وهل الوقار هو السكينة؟ يعني هما بمعنى واحد أم أن لكل منهما معنى يليق به؟ بعض العلماء يقول السكينة بمعنى الوقار، والوقار بمعنى السكينة، ومفادهما معا الهدوء والطمأنينة والسكون والأناه وقلة الحركة وعدم العبث بالأشياء. وبعض العلماء يفرق بين السكينة والوقار، وهذا ما أرتاح إليه، أن السكينة تكون في القلب والوقار يكون خارج الجسد. يعني السكينة تذلل وخضوع وتضرع لله رب العالمين، سكون القلب. حتى يقولون يعني المسكين مسكين لأنه يذل، المسكين مسكين لأنه يتضرع إلى الناس لقضاء حاجته، والمسكنة هي الذلة والتضرع. إذن إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة، يعني سكون القلب، قلبك ليس فيه حسد ولا كبر ولا حقد ولا بغي ولا إثم ولا إرادة السوء، قلبك طاهر نظيف متصل بالله عز وجل. وأما الوقار فهو أن تكون هيئتك على سمت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوقار أن نراك رزينا في حركاتك، هادئا في أفعالك، صالحا في أقوالك. إذن السكينة عمل القلب والوقار عمل الجسد، وإذا سكن القلب كان الجسد وقورا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا السكينة والوقار ونحن ذاهبون إلى المساجد؟ لأننا ذاهبون لتعظيم أمر الله، لتعظيم المسجد. المؤمن بغير مسجد كالسمكة من غير ماء، المؤمن بغير مسجد كالسمكة بغير ماء. نتعجب أشد العجب لهؤلاء الذين لا يذهبون إلى المساجد أو لا يعمرونها إلا قليلا، كيف يتنفسون؟ كيف يهنؤون بعيشهم؟ كيف يضحكون ملء أفواههم؟ كيف ينامون مرتاحي البال؟ إن الذي لا يذهب إلى المسجد ينبغي أن يتحسر على فوات الخير العظيم من تفريطه في الذهاب إلى المسجد. عليكم السكينة، سكون القلب، تمرين عملي 5 مرات في اليوم والليلة، تمرين عملي أن يكون قلبك ساكنا، حينئذ تنكسر بين يدي الله وتخاف الله إذا خوفت، وتخشاه إذا قالوا لك اتق الله واخشى الله. تمرين عملي لتنظيف القلب من أدرانه وآفاته التي ذكرنا طرفا منها كالكبر والغل والحسد، لأنك في كل صلاة تذهب بقلب طاهر إلى الله عز وجل. وأما الوقار فالرزانة وسلامة الهيئة وحسن المنظر وعدم العبث وعدم الصياح، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. داخل المسجد أحيانا بعض الناس يدخل متأخرا فيجري ليدرك الركوع، نقول له: يا أخي لا تجري، لقد خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جئت متأخرا إلى المسجد، معك الحل النبوي السهل الميسور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يعني لا تجري لا تسرع، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. جاي متأخر وخايف الركعة تفوتك، ما تجريش، امشي الهوينة، امشي بالراحة، امشي على مهلك إلى أن تصل إلى مكانك في الصف، استوي في الصف فما أدركت من الصلاة فصلي وتابع الإمام، وما فاتك مثل ركعة أو ركعتين اقضهما بعد أن ينتهي الإمام من صلاته. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيها الإخوة الأحبة، من آداب المسجد صيانته عن اللغو وعن الباطل، لأن المساجد ليست للغو ولا للهو ولا للباطل ولا لأحاديث الدنيا والقيل والقال، إنما المساجد لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ومدارسة العلم ونصيحة المسلمين والدلالة على الخير. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإليكم حديثنا التالي الذي يبين أن المساجد يجب أن تصان وأن تحفظ من اللغو ومن الباطل ومن العبث ومن الصياح ومن الصخب ومن النجاسات ومن القذارات ومن الوساخات. ينبغي أن تعظم بيوت الله عز وجل. هذا الحديث له قصة، لكني أقرأ على حضراتكم نص هذا الحديث ثم آتيكم بالقصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ما قصة هذا الحديث؟ إنها قصة مشتهرة تدل على يسر الإسلام، وفي الوقت ذاته تدل على حرمة المساجد وأهمية التأدب فيها بالآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصون المسجد من اللغو والباطل والقاذورات والنجاسات والوساخات. قصة هذا الحديث يرويها الإمام مسلم، والحديث أيضا عند الإمام البخاري، لكن هذه القصة بالتفصيل عند الإمام مسلم. عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. أعرابي يأتي يدخل إلى زاوية من زوايا المسجد ثم يتبول. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه مه، كلمة زجر، زي إحنا ما ننكر على واحد كده في اللغة العامية المصرية نقول له إيه، نقول له إيه ده إيه ده تبتعمل إيه. فقال الصحابة للأعرابي الذي يتبول في زاوية من زوايا المسجد: مه مه، يريدون زجره عن هذا الفعل القبيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله، يا رسول السماحة واليسر والسهولة. قال: لا تزرموه، دعوه، لا تقطع عليه بولته، ليكمل بوله، دعوه، تركوه وشأنه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، جرد المية، سطل مية كما يقول بعض الناس وهي لغة عربية فصحى، يعني قدر من الماء يريقونه على موضع البول فتمتصه الأرض فتطهر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمرهم بإراقة الماء الطاهر على موضع البول الذي قام به الأعرابي أمر بالأعرابي أن يؤتى به إليه فأدناه وقربه. وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، عند إنكار المنكر يقول لمن وقع في الخطأ: أدن مني. أدن لفظة جميلة، إيحاءها رقيق، إيحاءها جذاب للقلب. واحد عمل غلط تقول له: قرب، عايزك في كلمة كده لو سمحت، شوف قرب مني، كمان قرب، الله يكرمك، إزايك، كيف حالك، عامل إيه، وتقوم تعلمه الخطأ. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مواقف معالجة الخطأ فيها تحتاج إلى الحزم وإلى الشدة وإلى الغضب، وهناك مواقف تحتاج إلى اللين والرفق، وهذه تحتاج إلى عالم أو داعية موفق ماهر يزن الناس بأحوالهم وأشخاصهم وأمكنتهم وظروفهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام العربي: أدنوا أدنوا أخا العرب، فدنا. قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا هذا القذر، ما فعلته آنفا من تبولك في المسجد لا يليق. الأعرابي ما رأى مسجدا من قبل، جاء من عمق الصحراء ليرى النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعه على الإسلام، فأراد أن يتبول، فتبول في أقرب مكان بعيدا عن أعين الناس، ولم يكن يدري ما حرمة المسجد لأنه ما رأى مسجدا من قبل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن مساجدنا هذه لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. كذلك أيها الإخوة الأحبة، حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن نتأدب مع المساجد في تطهيرها وصيانتها وتعطيرها. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني الأحياء. أمر ببناء المساجد في الدور يعني الأحياء، كل حي يكون في مسجد، يعني حتى العمارات الكبيرة اللي فيها مثلا 200 شقة و300 شقة، مثلا عمارات أبراج ينبغي أن يكون فيها مسجد، يعني 300 شقة متوسط ثلاثة أفراد ب 900 شخص، يعني تعتبر قرية صغيرة، فينبغي أن يكون هناك مكان مخصص لصلاة الناس والتيسير عليهم، أو كل مجموعة عمارات يكون عندها مسجد يصلون فيه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الأحياء السكنية، وأن تنظف وأن تطيب. وأن تنظف تكنس، وليس كنس المساجد أو تنظيف المساجد من شأن عمال المساجد وحدهم، أعانهم الله، اللهم أعن خدام المساجد وعمال المساجد على القيام بما يصلحها يا رب العالمين، ووفقهم وسددهم وبارك لهم، لكن ينبغي على إخواننا الذين يرتادون المساجد أن يعاونوا عمال المسجد في تنظيف السجاد والموكت والحصر، في تنظيف الشبابيك، في تنظيف التكييف إن وجد أو المراوح، في صيانة المسجد عن الأتربة وما شابه ذلك، في رص المصاحف، في رص المكتبة إن وجدت، وفيما يتعلق بالمسجد، وفي التطييب عود بخور، ويريد يكون من النوع الجيد حتى لا يؤذي الناس، لأن بعض أنواع البخور تؤذي الناس فنبتعد عنها، أو على الأقل بعض المعطرات التي توضع في الماء، عطر يخلط مع بعض الماء ويوضع في بخاخة ثم يرش بها أرضية المسجد فتكون رائحة المسجد طيبة، حين يسجد المصلي يسجد فيشتم الرائحة الطيبة فتسمو روحه ويرتاح ويقبل على العبادة. كذلك من ضمن تنظيف المساجد وتعطيرها وذوقيات المسجد أن يتفقد الأخ المسلم قدميه إذا دخل إلى المسجد، خاصة في أيام الشتاء أو في أيام الحر، حيث تتغير رائحة الجوارب، الشرابات تتغير رائحتها عند المشي الكثير، فتشق على إخوانك حين يسجدون يستغيثون بالله من الرائحة الكريهة. تفقد جوربك يا أخي قبل دخول المسجد، فإن كانت الرائحة كريهة فاخلعه واذهب لغسل قدميك حتى لا تؤذي من يصلي خلفك، أو لا تؤذي من يصلي ويسجد في الموضع الذي وطئته قدماك ومشيت عليه. يبقى إذن ورجال الأعمال ندعوهم أن يخصصوا شيئا للمساجد من البخاخات المعطرة للسجاد والعطور التي تليق ببيت الله عز وجل فيقبل عليها الناس. والله أعرف بعض الشباب ممن تعودوا على الحياة الراقية المادية ويسكنون البيوت الفاخرة لا يقبلون على المساجد، ويقول: لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، إن سجاده غير نظيف وإنه مليء بالأتربة ورائحة الأرض غير جيدة مما يضجرني ويؤرقني، فأنا أصلي في البيت أفضل لي وأنا خاشع. وحين يرى مسجدا نظيفا عامرا بأهله يهتمون به، أسأل الله أن يبارك لكل من قام على أمر مسجد واهتم به، يقول: فأقبل عليه وأدخل وأنا فرح مسرور. فافتحوا المساجد بمثل هذه الطريقة، بتزيينها وتطييبها بما يرضي الله عز وجل حتى يقبل الناس. أيها الإخوة الأحبة، من جملة آداب المسجد التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحيي المسجد بصلاة ركعتين، وهذا هو حديثنا الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بنسميها تحية المسجد. وهذا الحديث له قصة، بل له أكثر من قصة، لنأخذ هذه القصة مع أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. ما شأن أبي قتادة؟ ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا قتادة رضي الله عنك؟ يقول أبو قتادة الأنصاري: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلست. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في حلقة من أصحابه، فدخل أبو قتادة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الناس متحلقا في حلقة، فيقول: فدخلت فجلست معهم، أي أنه لم يصلي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس يا أبا قتادة؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس فجلست. قال له فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حتى لو كان الإمام يخطب، الراجح القوي من الأقوال لو دخلت المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب عليك بصلاة تحية المسجد. أي نعم هي سنة، هي سنة وأوجبها الإمام الشوكاني، لكن الجمهور على أنها سنة وهذا هو الراجح. حين يكون الإمام خطيبا أصلي تحية المسجد؟ نعم صلي تحية المسجد. لماذا؟ ده بيقول في حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. نقول لهم حديث منكر، يعني ضعيف جدا لا يعمل به. إذن عندنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم والنسائي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب. شوف النص النبوي الصحيح عند الإمام مسلم، ثالث كتاب في دين الإسلام، القرآن أولا، البخاري ثانيا، صحيح مسلم ثالثا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين اللي هما تحية المسجد، بس بشرط وليتجوز فيهما، يعني يخففهم. وياريت لو جاي متأخر ما تطلعش قدام بقى وتصلي السنة وتلفت الناس، صليها في مكان واسع خلف الناس حتى لا تشغلهم عن الإمام. إذن من آداب المسجد ومن حق المسجد أن تصلي تحية المسجد. طيب أبدأ بالسلام على الناس في المسجد في غير يوم الجمعة، في يوم الجمعة ما تسلمش على حد طالما الإمام على المنبر، إنما دخلت في أي وقت آخر أو دخلت قبل صعود الإمام المنبر تسلم على الناس أولا ثم تصلي التحية، أو تصلي التحية ثم تسلم على الناس. الأصل أن تصلي التحية أولا حق المسجد ثم تسلم على من بجوارك أو من على يمينك ومن على شمالك وهكذا. ولو سلمت أولا ثم صليت التحية فلا بأس. أيها الإخوة الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ونحن ذاهبون إلى المسجد أن نستبق إلى الصف الأول. هذه قضية تحتاج إلى وقفة منا. من آداب المسجد وأنت في داخل المسجد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستبق إلى الصف الأول. بعض الناس يدخل المسجد والمسجد واسع والصف الأول ما زال يحتاج إلى أشخاص كثيرين، مصلين كثيرين ليتموه ويكملوه، لكنه يؤثر أن يصلي في الصف الثالث أو الرابع أو في مؤخرة المسجد. لماذا يا أخي؟ لماذا والمسجد ما زالت فيه الأمكنة في الصفوف الأولى متاحة؟ عليك أن تتقدم وإلا فستحرم خيرا كثيرا. نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمهور الداخلين إلى المساجد، أيها المصلون، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذهب إلى الصفوف الأول وأن ندعو الله. يعني إحنا وإحنا رايحين يا رب لي مكان في الصف الأول، يا رب لي مكان في الصف الأول، وتدور على مكان في الصف الأول. حتى لو وجدت الناس يجلسون وهناك سعة في الصف وتستطيع أن يأخذ واحد يمنة وواحد يسرى وتقف بينهما من غير مشقة عليهما فافعل. حبة شوية كده عندك يا أخي الله يكرمك، حبة شوية كده، طالما الصف واسع ويسمح، طالما الصف واسع ويسمح عليك بذلك. أما إذا كان الصف متراص ما ينفعش أنك تقول له حبة يمين حبة شمال وتقف تزنقه، لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، من شق شق الله عليه. يبقى إذن علمني النبي عليه الصلاة والسلام السباق للمسجد ووعدنا الخير على ذلك، الاستباق إلى الصف الأول ووعدنا الخير على ذلك. ومن تأخر توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتأخر في حياته. اللهم استرنا يا رب. لنأخذ نص الحديث، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. يقول أبو سعيد الخدري، لما قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ده صحابي، تعرفين أبو سعيد الخدري كان عنده كم سنة في غزوة أحد؟ 13 سنة، وغزوة أحد كانت في سنة 3 هجرية. يبقى أبو سعيد الخدري يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده كم سنة؟ 20 سنة. يعني اتربوا في المساجد وحملونا العلم ده. ماذا عندك يا أبا سعيد يا ابن ال 13 سنة أو ال 15 سنة؟ ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين كنت ساعة علمك ذلك؟ كان فين ابن 13-15 سنة؟ كان في المسجد وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. احكي لنا يا أبو سعيد. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، وفي رواية رأى قوما في مؤخر المسجد، جماعة بيجوا متأخرين عن الصلاة أو جماعة بيدخلوا المسجد في الصفوف الأولى، أماكن تسعهم ويتعمدون التأخر إلى مؤخر المسجد. رأى فيهم تأخرا إما عن الحضور إلى الصلاة فيحضرون متأخرين في بعض أصحابه، وإما أنهم يحضرون مبكرين ولا يذهبون إلى الصف الأول بل يذهبون إلى الصفوف الأخيرة. ليه؟ خايف من إيه؟ حد هيضربك؟ بتستحي من إيه؟ هل تستحي من الناس؟ والله الخير لا يستحي منه، اللي هيستحي من فعل الخير مش هيعمل خير أبدا، هيبقى في الآخر في الجنة والعياذ بالله. لابد إن إحنا نكون إيه؟ في الصفوف الأول حتى يقدمنا الله عز وجل في الدرجات الرفيعة في الجنة. أيها الإخوة الأحبة، يقول رأى في أصحابه تأخرا، وفي رواية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إيه؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما هو قال لنا كده تقدموا فأتموا بي، ليحضر يسد في الصف الأول، خلص الصف الأول الصف اللي بعده، خلص الصف الثاني الصف الثالث، ما تسيبش مكان فاضي. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، الذين يأتون بعد الصحابة هم التابعون يتعلموا منهم، وأتباع التابعين حيسدوا الصف الأول ويكملوه يتعلم منهم تبع الأتباع، وهكذا يبقى كل جيل يعلم من وراءه. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يعني يتأخرون عن الصف الأول رغم أن في مكان واسع، أو يتأخرون عن الصف الثاني رغم أن في مكان واسع، أو يتأخرون عن الصف الثالث رغم أن في مكان واسع، حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم في الدنيا، حتى يؤخرهم الله عن الخير، حتى يحرمهم الله بعض الخير. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا. وخذ هذه الهدية النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بيطلع الأول بنديله جائزة، واللي بيعمل عمل متفوق بنكرمه ونهديه، فتعال نقبل هدية النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا يا رسول الله لو اتعلمت منك يا رسول الله إن أنا استبق إلى الصف الأول واستبقت، هتعمل لي إيه يا رسول الله؟ هتهديني بإيه يا رسول الله؟ خد الهدية دي من النبي عليه الصلاة والسلام لو أنت استبقت إلى الصف الأول من غير مزاحمة ومن غير مشقة على الناس ومن غير ما تاخد مكان حد. يعني أحيانا واحد يبقى في الصف الأول وراكن ظهره على العمود مستني إقامة الصلاة، في ناس كده يبقى الصف الأول ورا منه عمود يركن ظهره، فيجي واحد يقف في مكانه. يا أخي ما هو الرجل اللي راكن ظهره على العمود حتى لا يصيبه التعب يرتاح ثم يقوم، ينبغي أن تستأذنه تقول له حضرتك قاعد هنا؟ هيقول لك نعم. ما تقفش في مكانه، لأنه من سبق إلى مكان فهو أحق به، مش تعمل نفسك مش عارف حاجة وتقف في مكانه ويجي هو لما الصلاة تقام وهو جاي قبل منك ويدوبك بس ركن ظهره على العمود يجي يقوم في الصف ما يلاقيش مكانه. ده كلام، إن هذا غصب للحقوق، من سبق إلى مكان فهو أحق به. خذ هدية النبي عليه الصلاة والسلام لمن استبق إلى الصف الأول أو إلى الصفوف الأولى، يعني إن فاتك الأول ما يفوتكش الثاني، وإن فاتك الثاني ما يفوتكش الثالث، وإن فاتك الرابع الثالث ما يفوتكش الرابع. احرص إنك تبقى في الصف المتاح قدام منك الأول فالثاني فالثالث. ورد صحيحا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والإمام البيهقي وابن حبان والحاكم، ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ اللهم اغفر لأهل الصف الأول المقدم، يعني اللهم اغفر لأهل الصف الأول، يقول والثاني يا رسول الله؟ اللهم اغفر لأهل الصف الأول والثاني يا رسول الله، لهم والثاني. يبقى أنت اللي هتستبق للصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك ثلاث مرات بالمغفرة. حد يفرط في الهدية دي؟ طيب فإن فاتك الصف الأول فلا أقل من أن تفوز بالصف الثاني. والصف الأول أو الصفوف الأولى فيها خير كثير لو يعلمها الناس لاقترعوا، يعني اتنين جم مع بعض وهو مكان واحد، كل واحد يقول إيه؟ كل واحد يقول أنا الأولى، أنا الأولى، أنا اللي جيت قبل، أنا اللي جيت قبل. نعمل قرعة طالما جم مع بعض لو وصلت لكده يعني، لكن الحمد لله ما بتوصلش لكده. ده ساعات الناس بتتعازم على بعض، المكان واسع، يوم واحد متأخر وراجع. يكره يكره يا ابني، يكره انك ترجع من الصف الاول لواحد تاني، لان كده بتقول انا زاهد في الخير، كده بتقول انا مش عايز الخير ده. اللهم الا في حالة واحدة قلنا عليها قبل كده، لما يكون القادم عالم كبير او قارئ للقرآن سيقف خلف الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصانا من يقف خلف الإمام؟ أولو الأحلام والنهى، القراء، الفقهاء. فحضرتك لست من أهل الفقه ووقفت ورا الإمام، لقيت عالم جاي أو قارئ قرآن، تقوم تقول له تفضل مكانك وترجع له من المكان ده. أما ما عدا ذلك ما ترجعش لأي حد، يكره لك أن تزهد في الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم الناس ما في الخير الكثير دينا ودنيا لمن كان يحرص على الأذان أو من كان يحرص على الصف الأول لاقترع الناس قرعة حتى يعرفوا من يقف في الصف ومن لا يقف. وكذلك لو يعلمون ما في التهجير إلى المسجد من الخير. التهجير يعني إيه؟ التبكير، يعني إن أنا أروح للمسجد بدري. بمعنى إيه؟ أروح ساعة الأذان والمسجد فاضي، لسه بين الأذان وبين الإقامة ربع ساعة أو عشر دقايق أو تلت ساعة، فلاقي مكان، يبقى أنت اسمك هجرت إلى المسجد، يعني بكرت. أو قبل الأذان ما يؤذن أكون أنا في المسجد. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه أحد أعلمنا الكبار في القرن الثاني الهجري علماء الحديث، وكان فقيها كبيرا، بيقول: إن الذي يذهب إلى المسجد بعد أذان المؤذن للصلاة عبد سوء. يا هادي يا رب، هي كلمة منه كبيرة، هو بيقولها بالنسبة لأصحاب المقامات العالية، بس إحنا نروح كده مع تكبيرة الإحرام الأولى يبقى رضا، لكن هو بيتكلم مع لغة الذين وصلوا إلى المقامات العالية. بيقول العبد الصالح بيعرف طلبات سيده من غير ما يقول له هات كذا. يعني مثلا واحد عنده خادم أو عنده عبد، الساعة 10 بيشرب القهوة، الساعة 12 بياخد الشاي، الساعة 2 بيتحط الغداء، تيجي الساعة 10 يلاقي الشاي قدام منه، القهوة قدام منه الساعة 12، الغداء قدام منه. العبد ده عبد صالح لأنه عارف طلبات سيده من غير ما ينادي عليه. إنما في واحد تاني كل يوم الساعة 10 يا فلان فين القهوة يا ابني، يجي الساعة 2 يا فلان فين الغداء يا ابني. كل يوم الخادم ده يحوج رئيسه في العمل او يحوج مخدومه لانه ينادي عليه، يبقى خادم سوء. يبقى الخادم الصالح ما يحوجش مخدومه او اللي بيشتغل عنده انه ينادي عليه. ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل ينادي علينا: حي على الصلاة حي على الفلاح. فانت بيقول لك لو انت عايز تبقى عبد صالح في قمة الصلاح قبل ما ينادي عليك تقول له: انا هنا يا رب قبل النداء، انا حريص يا رب على التلبية من قبل النداء. لكن من ذهب بعد الأذان لا شيء في ذلك، إنما احنا بنتكلم بلغة القوم العالية. وكذلك في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أكيد بقى دلوقتي إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات لما أقول النعمان بن بشير سمع النبي عليه الصلاة والسلام، هتقولوا كان عنده كم سنة يوم النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي؟ كان عمر النعمان ده كم سنة؟ 7 سنوات. وشوف بيقول سمعت النبي، راجل كبير رغم ان كان عنده 7 سنين يوم وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني سمعت الحديث ده امتى يا ابني؟ سمعته امتى؟ سمعته انت عندك 5 سنين ولا وانت عندك 4؟ اذهبوا باولادكم الى العلماء والى المساجد قبل ان تتخطفهم الشياطين وقرناء السوء. نسال الله ان يحفظ اولادنا واولاد المسلمين. ماذا سمعت يا نعمان؟ يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الاول او الصفوف الاولى. يعني يصلون على الصف الاول، صلاه الله عز وجل على اهل الصف الاول يعني ان الله عز وجل يثني عليهم في ملائكته. يقول الله عز وجل في السماء العليا، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء استبقوا إلى الصف الأول، فإذا أثنى الله عليك وجبت لك رحمته ووجب لك رضاه سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا وارض عنا يا رب العالمين. كذلك الملائكة تصلي عليك حين تستبق إلى الصف الأول، يعني تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم وفقه، اللهم تقبل منه. أيضا من أداب المسجد بعد ما استبقنا إلى الصف ينبغي أن نصف الصفوف، نرص الصفوف. هذه الظاهرة التي قل أن توجد في المساجد، ظاهرة تراص الصفوف واعتدال الصفوف وتسوية الصفوف، لدرجة أن سيدنا أنس بن مالك لما سكن البصرة، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده 20 سنة يوم النبي عليه الصلاة والسلام ما مات، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 10 سنين. شوف أنس بن مالك بقى لما راح البصرة رجع المدينة يزورها ولسه في القرن الأول، في 100 سنة الأولى من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيسألوه بعد ما رجع المدينة يزورها، يقولوا له: يا أنس، ماذا تنكر منا مما كنت تعهده على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي انت ملاحظه انه تغير وانت كنت بتشوفه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: تسوية الصفوف، حين دخلت المسجد أنكرت عليكم هذه الصفوف لم تكن هكذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصفوف معوجة، ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصفوف متراصة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يعني احنا في المساجد نشبه الملائكة؟ نعم، أبشر وأنعم وأكرم بها من صورة. يقول جابر بن سامورة رضي الله تعالى عنه، مين؟ جابر بن سامورة، خليك فاكر أنا قلت لك أبو سعيد الخدري قبل كده، كان عنده 13 سنة في غزوة أحد، عنده 20 سنة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لك النعمان بن بشير كان عنده 7 سنين يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لك أنس بن مالك كان عنده 20 سنة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من سن 10 سنين ومن سن 7 سنين وهم في المساجد. جابر بن سمرة هذا الصحابي اللي حيروي لنا قصة تراص الصفوف كان في المسجد. كان عندك كم سنة يا جابر يا ابن سمرة؟ كان عنده 13 سنة، كان عنده 13 سنة وبيروي لنا، بيقول ايه؟ قل يا جابر ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول جابر: خرج علينا، علينا راجل بيتكلم في وسط رجاله، حس بقيمته لانه خالط الكبار، مش خالط اللي بيهيفوا فكره ويضحكوا عليه ويعلقوه بشويه بطاطس مقليه وشويه حاجات يشربها وكوتشي يلبسه وتسريحه شعر وشويه جل ومباراه يسقفوا لها وهيفوا فكره. لا، ده بيقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل ولدنا في المساجد ويقول خرج علينا العالم الفلاني، التقينا بالأستاذ الدكتور فلان، قابلنا الحاج فلان، يخالطون الكبراء الأكابر المباركين فيتعلمون منهم. قول يا عم جابر، قول، كان عندك 13 سنة، قل لنا وعلمنا ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول، يعني ما نسيبش مكان فاضي في الصف الأول. ده أحيانا يا جماعة بيبقى في مكان فاضي في الصف الأول، اللي في الصف الثاني كأنه متكتف، كأنه مقيد بالسلاسل ولا يتحرك، وكل واحد في الصف الثاني يبص للثاني. الله، ده المفترض انك انت تطير للمكان الفاضي عشان تقف فيه، واللي في الصف الثالث يبص للمكان الفاضي في الصف الثاني ويبص للي جنبه واللي على يمينه وما يتحركش، ولا ده يتحرك ولا ده يتحرك. يا عم اجري اجري واسبق غيرك، استبقوا الخيرات كما قال الله تعالى. خد بالك، الذي يستبق الى الصف الاول هذا يكون مستبقا الى كل خير، يعني لما يتعود 5 صلوات فجر ظهر عصر مغرب عشاء بيستبق عشان ياخد مكانه في الصف الاول، وان فاته يلحق الثاني، وان فاته الثاني يلحق الثالث، ده هتلاقيه يروح شغله بدري، ان كان الساعه 8 يبقى هناك 8 الا 10 او على احسن تقدير اقل تقدير 8. وكذلك حين يكون في عياده المريض يكون اول واحد، في تشييع الجنازه اول واحد، في اغاثه الملهوفين اول واحد، لانه بيتدرب 5 مرات على الاستباق الى الخير، فمش هيخلي غيره يسبقه. والتراص ان احنا نرص الصف، نرص الصف يعني يقف بجوار أخيه، يلزق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، الكتف بالكتف، كأننا قد شددنا خيطا ووقفنا عليه. هكذا كانت تصف الملائكة. معنى كده أن أنا لما أشوف مكان فاضي في الصف، ثغرة، خلل، وأروح أسده وأسعى، يبقى أنا مسلم دائما يسعى لتحصيل النقص، أبص فين النقص والثغرة وسدها. شفت عند أخويا المسلم خلل أروح أقول له: بارك الله فيك، أنت عندك النقص الفلاني. بس قبل ما تقول له عندك النقص الفلاني تقول له: أنت عندك كذا وكذا من الخير وبتعمل كذا من الحسنات وربنا يبارك لك ونعرف عنك كل خير واسمع عنك كل طيب. يا سلام لو الحاجة الفلانية عملتها يبقى أحسن وأحسن. يبقى الذي يسعى لتكميل الصف وسد الخلل وسد الفروجات في الصف هذا يسعى إلى إكمال النقص الحاصل في بلاد المسلمين، لن يترك نقصا لأنه بتدرب 5 مرات في اليوم والليلة على سد النقص وسد الفرجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر كما يرويه أبو مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود، في ابن مسعود عبد الله بن مسعود وفي أبو مسعود البدري، هذا آخر، ابن مسعود كان في مكة وهاجر، أما أبو مسعود البدري الأنصاري فهذا من أهل المدينة. بيقول أبو مسعود البدري الأنصاري إيه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني إيه؟ يسويهم كده، عارف الإبدة بتاعة البنة أو ميزان المية، أهي إيد النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي بقى يعمل كده زي ما تكون ميزان مية بين الكتاف وبعضها. سبحان الله، من يصنع ذلك اليوم؟ إن هذا شق على كثير من الناس. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الصفوف بميزان المياه حتى يكون المسلم في حياته كلها موزونا، اللي حيوزن الصف حيوزن أسرته وحيوزن كلامه وحيوزن فعاله وحيوزن عمله وحيوزن حياته، أما اللي حيعوج في الصف حيعوج مع أسرته ويعوج مع الناس ويعوج في عمله لأنه ما تدربش على النظام. ديننا بيعلمنا النظام والدقة في كل شيء ونحن بين يدي الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول، يمسح المناكب يعني بإيده كده ويمشي على المناكب كده عشان تبقى مستوية، مفيش كتف، يبرز عن كتف آخر، مفيش كتف يتأخر عن كتف، مفيش كتف يتقدم على كتف، يبقى خيط واحد يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقف وقفة مع قوله استووا، خلاص ترصل الصفوف فيش حد يتقدم، حتى لو انت ركعت ولقيت واحد متأخر عنك شوية ومتقدم بإيدك كده برفق وترجعه الورا أو تطلعه لقدام سنة، وعليه أن يستجيب لك كما سيأتي في الحديث القادم. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استر يا ستير. يعني معنى كده لو إن المسلمين بتختلف صفوفهم وتعوج وتتعرج، لو إن الصفوف بتلتوي في المساجد ولا يقيمونها ولا يسوونها، قلوبهم تختلف؟ نعم. كيف تختلف قلوبهم؟ يعني يحصل بينهم البغضة والتنافر، يعني يحصل بينهم التشاحن. سبحان الله، لما نسوي الصفوف قلوبنا تستوي؟ نعم. ولما الصفوف تختل قلوبنا تختلف وقلوبنا تتناكر؟ نعم. إذن لا تستهن ولو بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السنة كلها خير. في بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يعني من تمام الكمال، تكتمل الصلاة وتكون أفضل. الإمام ابن حزم استدل بالحديث ده على إن الصف اللي صلاته الصف اللي يكون معوج صلاته تكون بطلة، لكن إحنا خلينا مع رأي الجمهور. لو خدنا برأي ابن حزم إن الصف المعوج صلاته تكون بطلة، يبقى معنى كده معظم صلوات المسلمين بطلة. لا يا عم، بلاش تشدد ابن حزم في الحتة دي، خلينا مع تمام الكمال وهو قول الجمهور إن الصف الذي يعوج يحرم من خير كثير، والصف الذي يستقيم ويستوي ويتراص يأتيه الخير الكثير من الله عز وجل. في الحديث الآخر عند الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف أو أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وده اللي بيخلينا نقول إن تسوية الصف سنة مؤكدة لا يترتب عليها بطلان الصلاة، بل يترتب عليها نقص الثواب. وخذوا هذا الحديث الذي يبين أهمية تسوية الصفوف. كان في زمان حاجة اسمها السهام أو النبال، بيضربوها بالقوس. عارفين السهم؟ علشان السهم يكون مسدد ورميته قوية بيبروه ويبقى مستقيم أشبه بالقلم ده كده، مستقيم كده. لو في عوجاج يقوم يفضل يبري كده الحتة المعوجة لحد ما تستقيم، وبعد ما يبري القلم، بعد ما يبري السهم كده يبريه، يقوم مركب السن الحديد من هنا. فساعة ما بيبري القلم، ما بيبري السهم وبيسويه، بيبقى اسمه القدح. السهم لما يكون حتة خشبة بيسويها بيبريها عشان تستوي بيبقى اسمه ليه؟ القدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيسوي الصفوف زي ما يكون بيسوي السهم عشان تبقى رميته مسددة. سبحان الله، لأن المؤمن اللي هيترص في الصف هيترص مع إخوانه. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عمرك شفت حيطة كده هو طلع بارز بيبنها البنة، حتة طلع وحتة داخلة وحتة طلع وحتة داخلة؟ لا، بياخدها على خيط واحد، وإلا لو عمل كده ممكن يقع الحائط. فكذلك المسلمون حين يتراصون في صفوفهم ويقيمونها، معنى كده أن سيكون شعرهم التراص في حياتهم كلها. النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، النعمان بن بشير يتكرر معنا كتير قوي، ده تربى في المسجد. النعمان بن بشير بيقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. الله يا نعمان، ده انت كان عندك 7 سنين يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، انت بتحكي الكلام ده وانت عندك كام؟ 5 سنين احتمال. كان يسوي صفوفنا. الله، انت كنت مع الرجالة في الصفوف؟ اه والله كان مع الرجالة في الصفوف، ما حدش شده من قفاه ورجعه ورا. لا، احترموه ولقوه مميز ومؤدب ومحترم، حطوه في المكان المناسب. حفظ لنا الحديث ده، قول يا نعمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. قلنا القداح اللي هي السهام بقى اللي بتتبري، حتى رأى أن قد عقلنا عن خلاص. قعد يسوينا يوم واثنين وثلاثة واربعة، كل مرة يسوي فينا، كل مرة يسوي فينا، حتى وجدنا قد فهمنا وأصبحنا نتراص، مش محتاجين بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقف يرصنا ويمسح بإيديه كده عشان نستوي. خلاص فهمنا، وتلامذة بنفهم، وتلامذة بنسمع وبنطيع. ثم خرج يوما بعد ما فضلوا بقى الصفوف مترصة عدة أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقام، وقف في الصف بقى أمام الناس، استوى للصلاة حتى كاد أن يكبر الله أكبر، فلم يكبر، نزل يديه تاني النبي عليه الصلاة والسلام. إيه في إيه؟ إيه اللي حصل؟ ليه؟ لمح النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من خلفه. الله، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيرى من خلفه؟ آه، خصيصة من خصائص النبوة، يرى من أمامه كما يرى من خلفه. إحنا بس نشوف اللي قدامنا، تقدر تشوف اللي وراك؟ ما تشوفش اللي وراك. إنما النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل اختصه بأن يرى من وراءه كما يرى من خلفه. لسه حيقول الله أكبر والصفوف متعودين على التراص، أنزل يديه ولم يقل الله أكبر. لماذا؟ رأى رجلا باديا صدره في الصف، يعني صدره بس كده طالع لقدام شوية. الله، مش هو كله اللي طالع لقدام ولا رجله ولا عنقه، لا، صدره بس بارز شوية كده. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فسوى صدره بصدور الناس، ثم قال: عباد الله. ماذا يا رسول الله؟ علمنا. عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني اللي الذي لا يسوي الصف ويكون السبب في اعوجاج الصف له عقوبة مخالفة الوجه. يعني مخالفة الوجه؟ يعني مسيره لو حرص، لو كان مستمر على على اعوجاج الصف وما بيسويهوش، هنلاقيه في يوم من الأيام وشه ورا، وشه من ناحية ظهره، أدي مخالفة الوجه. احتمال تحصل في آخر الزمان، الله أعلم. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى الذي يكون سبب اعوجاج الصف ويحرص على ذلك وما بيسويش الصف خالص، ده يخشى عليه انه في يوم من الايام رقبته تتضير، وشه يبقى من الخلف. او لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني ايه؟ يعني قلوبكم تختلف، يبقى كلمتكم ليست واحده، وفي هذا من الشؤم ما فيه على المسلمين والعياذ بالله. في بعض الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، اللي اكتفت تبقى مستوية مع بعضها، وسدوا الخلل اللي لا مكان فاضي يطلع فيه، ولينوا بأيدي إخوانكم. يعني لينوا بأيدي؟ من اللين، يعني لما واحد يقول لك يا أستاذ فلان تعال اطلع، حج فلان اطلع هنا كمل الصف، ويشدك كده امشي معاه بالراحة. ولما تبقى أنت واقف واللي على شمالك بيشدك ناحيته في اليمين عشان تسد معاه، ساعات يبقى فيه شبر بينك وبين اللي جنبك، فيقوم واخدك كده من طرف هدومك أو من قميصك أو من إيدك علشان تقرب منه. لين معاه، قل له جزاك الله خيرا، وقوم ضم عليه. في بعض الناس تقوم انت واخده كده يفضل واقف في مكانه زي عمود مغروس في 7 متر في الارض. ايه يا عم مالك ما بترجعش ليه؟ ده بيقول لك سد معايا الصف، ده بيقول لك تعالى علشان ربنا يثني عليك ويمدحك والملائكه تستغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يعني اللي يرصوا الصف ويسدوا الخلل اول باول. ثواب عظيم لكن الناس تفرط فيه. يبقى عليك لما اخوك المسلم يشدك من هدومك او ياخد بايدك علشان تطلع قدام شويه او تتاخر ورا شويه او تيجي يمين او تيجي شمال عشان ترص الصف وتسويه، لين بايدي اخيك المؤمن ولا تذروا فروجات للشيطان. يعني اللي هيسيب مكان فاضي بينه وبين اخوه المسلم وهو في الصف سيدخل فيه الشيطان فيوسوس له ويفسد عليه صلاته. وشوف الدعوه النبويه الجميله: ومن وصل صفا وصله الله، اي بكل خير، ومن قطع صفا قطعه الله. أيها الإخوة الأحبة، على الإنسان أن يأتي إلى المسجد مبكرا، فإذا أتى متأخرا فلا يتخطى رقاب الناس. من أداب المسجد ألا أتخطى رقاب المصلين، بل أجلس حيث انتهى بي المجلس. عايز حضرتك تطلع قدام في الصفوف الأول، عليك أن تأتي مبكرا، فإذا جئت متأخرا فلا تتخطى رقاب الناس، خاصة في يوم الجمعة. وإلا فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بأن من فعل هذا يكون مؤذيا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فأنت تحضر متأخر في آخر حتة فاضية أقعد، عايز تطلع قدام اتفضل تعالى بدري. نفس القضية، تبص تلاقي في صلاة الفجر 5 كراسي جنب بعضها واتنين قاعدين وتلات كراسي فاضيين محدش عليهم، وأنا رايح بدري أو غيري رايح بدري، تيجي تروح عند الصف تشد الكرسي ده عشان تقعد، تقف في مكانه في الصف الاول، يقول لك الحاج فلان جاي كمان شويه. لا، حاج فلان جاي كمان شويه كان يجي بدري، انا اللي جيت الاول، ومن سبق الى مكان فهو احق به. واحيانا يفرشوا سجاده كده، واحيانا يحط جنب منه لاسه كده او شال او عبايه او ما شابه ذلك بتاعه حد ديا، يقول لك اه في واحد جاي. هو فين؟ يعني كان قاعد هنا وانتقد وضوءه راح يجدد الوضوء وهيرجع تاني، هو صاحب المكان يرجع له. طيب لا، ده هو ما جاش من بيته أصلا. لا يجوز شرعا أن تحجز المكان في المسجد. هذه ظاهرة انتشرت يا عباد الله في يوم الجمعة وفي صلاة الفجر وفي صلاة التراويح في رمضان. لا يجوز أن تحجز مكانا اللهم إلا خلف الإمام، التلاتة اللي ورا الإمام اللي هم الفقهاء العلماء اللي هيبقوا ورا الإمام عشان يعينوه في الصلاة لو احتاج أو يفتحوا عليه القراءة وكده. عايز توصل للصف الأول اوصل، لو لقيت مكان محجوز شيل الحجز ده وادخل، وبرفق وبلين مش بمعركة. خذ الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال له اجلس تتخطاش، كفاية كده ما تأذيش الناس اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني جاي متأخر، أدي أول غلطة، وآذيت وكمان بتأذي الناس، طب كفاية أنك جاي متأخر يوم الجمعة وتأذي الناس كمان. يبقى إذن من آداب المسجد ألا أتخطى رقاب الناس. من آداب المسجد حرمة ما بين يدي المصلي، ظاهرا انتشرت يا عباد الله. تبص تلاقينا لما نخلص صلاة وده بيصلي السنة أو ده بيصلي كذا أو بيصلي كذا، الناس عمالة تمشي في المساجد كده، هو مش مهم اللي بيصلي. لا، ينبغي أن تنظر، ينبغي أن تنظر هل هناك أحد يصلي بعيد عن موضع سجوده، من موضع رجليه لموضع سجوده امشي من بعد موضع راسه، إنما من بين رجليه لراسه ده حرم، حرم له، لا يجوز أن تمر من بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان خيرا أن لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم والذنب، يعني كبيرة من الكبائر كما عدها بعض العلماء، كان يقف 40 سنة كده هو لحد ما يخلص اللي بيخلص صلاة، أو امشي من بعيد خالص من بعد راسه. ونسأل الله التوفيق. أيها الإخوة الأحبة، إن الحديث عن آداب المساجد حديث طويل يحتاج منا إلى وقفات، لكن حسبي أني بينت طائفة منها، وننتقل إن شاء الله إلى مواقع إلى وانتقل إن شاء الله عز وجل إلى مواقف أخرى علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الأمور والآداب ألا نبيع ولا نشتري في المسجد، وألا ننشد الضالة، ما نقولش اللي غايب منه ساعة واللي واقع منه ساعة واللي لقى 100 جنيه ونندى في الميكروفونات يا جماعة اللي لقى 100 جنيه جيبها، لا لا، هذا لا يجوز في المساجد، إلا في أشياء الاستغاثة زي حريق مثلا، حريق في قرية ننده من ميكروفون المسجد ما فيش مشاكل، حريق يا عباد الله الجاو إلى بيت فلان فإن فيه حريقا، يعني الأمور اللي فيها استغاثة ماشي، إنما ساعة وقعت ولا 10 جنيه ولا 50 جنيه ولا 1000 جنيه حتى لا، دي تعملوا لها لوحة على أول البلد أو تعملوا لها لوحة على باب المسجد من برة، فقد كذا وكذا اللي يلاقيه أو وجد كذا وكذا اللي يجيبها مرته ياخد أو ما شابه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة يعني اللي يدور على حاجة تايهة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. معنى اتصال،
فقولوا لا ردها الله عليك.
طيب الأخت تفضلي.
السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا لما بصلي مش عارفة إزاي، يعني أنا أصلي في الصف الأول ولا في الصف الأخير؟ أنا سمعت قبل كده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء أفضل في الصف الأخير.
جميل جميل. حضرتك
طيب
تابعت معنا الحلقات اللي فاتت؟
أنا دلوقتي أصلي إزاي، وخير موضع ليا لما أجي أصلي أصلي إزاي؟
نعم. حضرتك تابعت معنا الحلقات اللي فاتت؟
انا بصراحه لسه اول مره دلوقتي.
لو تابعت معانا الحلقات اللي فاتت كان حضرتك عرفت ان النساء لهن حكم خاص، لكن اقول لحضرتك ان شاء الله بايجاز خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، ده لما ما يكونش فيه فاصل بين الرجال والنساء. اما الان المساجد كلها معظمها ان لم تكن كلها في فواصل، اما ستاره واما بيصلوا فوق في مكان في الدور العلوي مثلا او في مكان في الدور الارضي خاص بهن، يبقى خير صفوف النساء اولها. يبقى لما يبقى في حاجز بين الرجال والنساء من ستاره او النساء لهم دور علوي او دور ارضي خاص بهم، يبقى خير صفوف النساء اولها خلاص. انما لما ما يكونش في فاصل بين النساء والرجال، والرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال، يبقى شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وإحنا قلنا أن المرأة صلاتها في بيتها خير لها، اللهم إلا إذا كانت في المسجد ستتعلم العلم وتخشع أكثر وتحفظ القرآن، ولا يضر ذلك بمصلحة بيتها ولا بحق زوجها ولا بحق أولادها، فلا نمنع إماء الله مساجد الله.
طب من فضلك.
نعم. ألو؟ تفضلي. نعم
من فضلك. طب ويوم الجمعة برضو في ناس قالوا لي أول ما تدخلي المسجد ما تصليش أي حاجة، تقعدي على طول تسمعي الإمام.
لا، احنا قلنا حضرتك تابعت معنا أول الحلقة، قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إذا دخل، احفظي حضرتك، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، بس يعمل إيه؟ يخففهم وليتجوز فيهما. ودخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الخطبة، قال له يا سليك، يعني أقطع الخطبة الحاجة هي تبقى مهمة؟ قال له يا سليك لبيك يا رسول الله، قال ركعت ركعتين، صليت تحية المسجد وأنا ما شفتكش، قال لا يا رسول الله، قال قم فاركع ركعتين. طيب، يبقى أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن نعرف آداب المساجد، ومن هذه الآداب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. مهم أوي دي في المساجد، وإياكم وهيشات الأسواق، يعني لا تجعلوا المساجد كالأسواق، الصياح وارتفاع الصوت واللغط ينبغي أن ننزه المساجد عنه، فلا نرفع صوتنا لا بالتسبيح أثناء الصلاة، ما ترفعش صوتك بالتسبيح في الركوع والسجود، ولا بالتكبيرات، ولو انت قاعد تقرا والناس بتصلي تقوم ترفع صوتك، لا، ينبغي ان تخفض صوتك طالما في ناس قاعده تقرا زيك او بتصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد دخل ووجد الناس يجهرون بالقراءه في المسجد، فقال: الا ان كلكم مناج ربه، كل واحد فيكم يناجي الله عز وجل ويحتاج الى الهدوء، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه. يبقى تقولش الله اكبر، لا، الامام بس اللي يرفع، وانت تقول في سرك، وما ترفعش صوتك بالتسبيحات ولا بقراءه القران طالما في ناس معاك في المسجد حتى لا تشق عليهم. الجوال المحمول، اتقوا الله يا من تحملون الاجهزه الجوال المحمول، اغلقوها قبل الدخول الى المسجد، ولا تحرموا انفسكم شرف الخضوع وحضور القلب بين يدي الله عز وجل. ومن نسي، وكلنا ينسى، حينما تتذكر ضرب عليك المحمول الرنه بتاعته الفاجره ده، قوم طلعه من جيبك واقفله، وهذا حتى لو كنت جوه الصلاه. طيب لو واحد فضل سايبه مفتوح ينبغي أن نسبح به، ساعات واحد يسيب المحمول مفتوح قاعد يرن يرن يرن، قال إيه؟ مش عايز يبوظ صلاته، نقول له سبحان الله سبحان الله. وختاما نخرج من المسجد ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، أبواب الرزق تتفتح لي، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اجعلنا من رواد المساجد وأهليها وعمارها وأولادنا وأولاد المسلمين يا رب العالمين. انتهى لقاؤنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع حلقات جديدة في موضوعات أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.
رسول الله. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا.